أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الفصل الرابع في المرجحات. قلنا بعد أن سلمنا أنه يوجد تعارض بين طائفتين من الروايات، وهي الروايات الدالة على الطهارة والروايات والنصوص الروائية الدالة على النجاسة. انتهينا إلى أنه طبعا قلنا من يقول أنه لا دليل على وجود رواية على النجاسة كالشيخ اللنكراني، بعد لا تصل النوبة إلى ماذا؟ لا تصل النوبة إلى التعارض، ولكنه نحن فرضنا أنه وصلت النوبة إلى التعارض. هذا الأصل. الأصل الثاني أننا ولم نشترط، التفتوا جيدا، ولم نشترط التكافؤ بمعنى التعادل بين نصوص الطهارة ونصوص ماذا؟ النجاسة. وإلا إذا اشترطنا ذلك بلا إشكال أن نصوص الطهارة تتقدم على نصوص ماذا؟ نصوص النجاسة، لأن أكثر عددا وأصح سندا وأقوى دلالة، بل هي كالنص كما قال الفقيه الهمداني ونحو ذلك. إذن هذه كلها مقدمات أصول موضوعة للدخول إلى الفصل الرابع. أعزائي، في الفصل الرابع وقفنا عند المرجح الأول وهو العرض على الكتاب، ثم وقفنا عند المرجح الثاني وهو موافقة العامة أو مخالفة العامة. فيما يتعلق بالمرجح الثاني، فيما يرتبط بمبانينا، اتضح لنا بأن هذا المرجح تام أو ليس بتام. ليس بتام، ولا يمكن أن نقبل موافقة العامة ومخالفة العامة مرجحا من المرجحات، لا في عرض غيره من المرجحات ولا في طول غيره، يعني بعبارة أخرى سالبة بانتفاء الموضوع. ولا أقل قلنا بأنه هذه الطائفة من الروايات بغض النظر عن البحث السندي اللي كان فيه تمام الإشكال، قلنا بأنها مجملة في النتيجة لا يعلم بأنه ما هو المراد من موافقة العامة ومخالفة العامة. الآن سؤالنا ما هو موقفنا بشكل عام؟ إذن التفتوا لي جيدا. إذا يتذكر الأعزاء، نحن بالأمس قرأنا عبارة العراقي مولانا من نهاية الأفكار، قال: قبل الوصول إلى المرجح الدلالي والمرجح الجهتي لابد من ماذا؟ لابد من إثبات الصدور، فإن إثبات الصدور هو الذي يحقق موضوع ماذا؟ موضوع أصالة الظهور وموضوع أصالة ماذا؟ الجهة. وإلا إذا لم يثبت أن الروايات صادرة، تصل النوبة إلى الجمع العرفي أو لا تصل؟ لا تصل. تصل النوبة إلى الموافقة للعامة والمخالفة للعامة أو لا تصل؟ لا تصل. وهذا ما صرح به يتذكر الأعزاء كما أشرنا نهاية الأفكار، مؤسسة النشر الإسلامي المجلد الأول صفحة 555. قال: وبذلك يكون أصالة التعبد بالصدور والجهة في رتبة سابقة على أصالة التعبد بالظهور والدلالة. لماذا؟ لكونهما منقحتي موضوعها، يعني أصالة الصدور والجهة تنقح ماذا؟ باعتبار كون الأول، يعني أصالة ماذا؟ الصدور، باعتبار كون الأول مثبتا لأصل الموضوع. يعني إذا لم يثبت الصدور، تصل النوبة إلى أصالة الظهور أو لا تصل؟ أنت ثبت أن هذا كلام الإمام حتى أقول متعارض أو ماذا؟ أو غير متعارض. ثبت أن هذا كلام الإمام حتى أقول بأنه مراد جدا أو غير مراد جدا. إذن أصالة الصدور مقدمة على ماذا أعزائي؟ أصالة الصدور مقدمة على الظهور والجهة، بغض النظر أنه مبنانا يكون أن الجهة مقدمة على الظهور أو أن الظهور مقدم على الجهة. قلنا بعد يوجد اتجاهان، اتجاه قال بأن أصالة الجهة مقدمة على أصالة الظهور، واتجاه قال أصالة الظهور مقدمة على أصالة الجهة. بغض النظر عن هذا الخلاف، فإن أصالة الصدور مقدمة على ماذا؟ عليهما معا. جيد جدا، التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يمي أعزائي حتى تعرفون المبنى كاملة أعزائي. إذا اتضح ذلك أعزائي، تعالوا معنا إلى هذا الباحث، وهو فيما يتعلق بالنصوص الواردة في هذا المجال. مولانا النصوص الواردة في هذا المجال متعددة. مولانا النص الأول أعزائي، ما لا مجل إبل 315، لا مو هذا، عجيب ما جبنا أبل، لا لا 315. خلي ذهنك في المجلد السابع من تقريرات السيد الشهيد، تقريرات الهاشمي، صفحة 315، يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو ماذا؟ فهو زخرف. الرواية الثانية: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، وهما ماذا؟ صحيحتان سندا. إذن روايتان عبرت عن الروايات المخالفة بأنها ماذا؟ أو غير المخالفة. ماذا يعني زخرف؟ يعني صدر منا أو لم يصدر منا؟ لم يصدر منا. هاي روايتين أعزائي. روايات أخرى أعزائي أنا دا أقلها، دا أنقل فقط الروايات المعتبرة، وإلا الروايات غير المعتبرة كثيرة جدا. هذا أعزائي من صحيح الكافي مال البهبودي، اللي تعلمون إيش قد متشدد في هذا المجال. يقول بأنه هناك، التفتوا، رواية صف الجزء الأول صفحة 11: إذا وردكم الحديث مولانا عن رسول الله سألت الصادق قال عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. يعني صدر منا أو لم يصدر؟ مو صدرنا ولم يكن مراد ماذا؟ ولم يكن مراد جدا، يعني مو أصالة الجهة، أصالة ماذا؟ أصالة الصدور. مولانا هذا مورد أعزائي، هذا اني فقط 4-5 روايات مو أكثر أعزائي، والتحقيق في محله. والرواية الأخرى أعزائي في هذا المجال، واللي أنقلها أعزائي من فرائد الأصول للشيخ الأنصاري مولانا، هناك يقول بأنه، التفتوا جيدا، وقد صح عن النبي أنه قال، المجلد الأول من الرسائل صفحة 248، قال: وقد صح عن النبي، إذن الرواية ما هي؟ معتبرة. أنه قال: ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. أصالة الجهة لو أصالة الصدور مولانا؟ أصالة الصدور. وفي رواية أخرى: أو لم أقله. بعد واضح مولانا، يعني جهل صدور مولانا. إذن بيني وبين الله العرض على الكتاب مقدم على ماذا أعزائي؟ ها، موافقة، سواء كنا في أصالة الظهور أو أصالة ماذا؟ أو أصالة الجهة. وهذا هو المبنى الذي نختاره، وهو أن أي رواية قبل أي مشكلة، قبل أي عمل، لا بد ماذا؟ لماذا؟ حتى نعرف أنها صدرت أو لم تصدر، قبل أن نعرف لها معارض أو ليس لها معارض، عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، حاكمة أو محكومة، واردة أو موردة، كلها في رتبة ماذا؟ لماذا؟ لما قاله المحقق العراقي أساسا: أصالة الصدور هي المنقعة لماذا؟ لأصالة الظهور. وكل هذا الذي قلته مرتبط بأصالة ماذا؟
بأصالة الظهور، عام خاص ومطلق مقيد وحاكم محكوم وارد مورود إلى آخر، تعارض مستقر غير مستقر، هذا كله فرض أو مترتب على أصل الصدور، وما لم يصدر فهو حجة وليس بحجة، ليس بحجة. وهذا هو المبنى الذي نحن مشينا عليه، مو أن النوبة تصل إلى التعارض، أصلا أنا لا أعلم أن هؤلاء الأعلام واقعا هم صرحوا بأن أصالة الصدور مقدمة على كل شيء، فكيف افترضوا أنه عند التعارض نعرض ماذا على كتاب الله؟ أصلا لا يمكن، لأنه قبل العرض أساسا يوجد احتمال الصدور واحتمال ماذا؟ عدم الصدور. أي رواية متواترة كانت فضلا عن أن تكون ماذا؟ أحد. ما أدري واضح المبنى؟ هذا هو المبنى الذي نختاره عزة، وهو أنه أصالة الصدور مقدمة. ومن أين نتأكد أن الرواية صادرة أو غير صادرة؟ من أين نتأكد؟ لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا إلى القرآن. لماذا؟ لأن القرآن قطعي السند، قطعي الدلالة، قطعي الجهة. هسه الآن ما يهمنا احنا قطعي الجهة وقطعي شنو الدلالة، وإنما كلامنا أين؟ قطعي السند مولانا، مو فقط قطعي السند بل متواتر. ماذا؟ متواتر السند، لأن القطعي قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون متواترا، يعني من جمع القرائن يحصل لك القطع، وإلا هو في نفسه يفيد أو لا يفيد. المتواتر أساسا ماذا؟ يفيد اليقين بالمعنى المنطقي على مباني القوم أعزائي. إذن على هذا الأساس نحن مبنانا أعزائي أي رواية وصلت إلينا بلغت ما بلغت من الصحة والسند والقوة والقطع وغيرها، لابد أولا من عرضها على ماذا؟ على القرآن الكريم. لماذا؟ لمعرفة أنها صدرت أم ماذا؟ أم هي زخرف؟ أم هي لم نقله؟ أم هي ماذا؟ والذي جاءكم أو لا به؟ هذا هو المبنى. إذن بعد لا تقول لي سيدنا ماذا تفعل، التفت جيدا، ماذا تفعل بهكذا روايات كثيرة قسمت خمس أرباح المكاسب، سهم الإمام وسهم السادة؟ الجواب في اعتقادي أن الروايات التي أعطت ميزة نسبية للنبي ولأهل البيت هذه لا تنسجم لا مع منطق القرآن ولا مع منطق من؟ منطق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم للنبي ولأهل بيته ماذا؟ فضل، لكن هذا مرتبط بالأبعاد المعنوية وليست بالأبعاد الامتيازية ماذا؟ المادية. وإلا هذه لغة السلاطين والملوك والأباطرة مولانا، وهو أنه لأنه أنت مرتبط بكذا إذن لك امتياز ماذا؟ مرة تقول لي امتياز معنوي، بلي أوافق، لماذا لا أوافق؟ ولكن بشرطها وشروطها. ومرة تقول ماذا؟ امتياز بدليل، بدليل هم لم يعطوا لأنفسهم في حياتهم امتياز ماذا؟ أعطوا لأنفسهم امتياز مادي مولانا؟ بل عاشوا ماذا مولانا؟ مو سواسي، أقل الناس حياة عاشوها، أقل الناس حياة. أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ هذا منطق أمير المؤمنين، هذا منطق أهل البيت سلام الله عليهم. عد بيني وبين الله يعطي امتياز لمن؟ ها؟ لأولادها. وامتياز شنو؟ مادي. وشلون امتياز مولانا؟ كل الشيعة بكفة، ها؟ 10% من سهم الإمام من الخمس، خمس أرباح المكاسب، بل خمس الجميع، خمس النفط، خمس المعادن، خمس غنائم الحرب، يعني تريليونات تريليونات مولانا. بحسب القواعد شو صار هذني؟ المن مولانا؟ المن؟ ها؟ والله سيد، ثم من؟ ما أدري واضح أعزائي؟ ولذا التفتوا جيدا، والذي يقول خلاف هذا، هذا منطق القرآن، إن أكرمكم أقربكم إلى محمد وآل محمد نسبا، وهذا منطق القرآن بعشر. منطق القرآن ما هو أقربكم؟ ما هو أفضلكم؟ إن أكرمكم عند الله لا أقربكم ولا جنو ولا أبعدكم أبدا، كل علاقة ما إلى. هذا منطق القرآن أعزائي. فإذا كان هذا منطق القرآن، إذن حتى لو الروايات في التقسيم إلى القسمين متواترة، زخرف لم يقولوا. هذا فهمي من هذه الروايات. طبعا هذا ليس معناه أنه نصف السهم، طبعا على المبنى الولائي، لأنه أنا معتقد خمس أرباع المكاسب ليس له أصل قرآني ولا أصل ماذا روائي بعنوان حكم الثابت، وإنما هو حكم ماذا حكم ولائي. ولذا أعتقد من لم يعتقد بولاية الفقيه في حصر الغيبة لا يحق له أن يأخذ خمس ماذا خمس أرباع المكاسب. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في المرجح الثاني. المرجح الثالث، هاي جديدة، هاي المقطع الأخير جديد، هاي ما كنا مكمليها لهم، هاليوم نكملناها لهم. المرجح الثالث، المرجح الثالث، ما هو المرجح الثالث أعزائي؟ وهو من المرجحات الأساسية، وهو أعزائي إعراض المشهور. خلونا عن التقية وخلونا عن الموافقة وعدم الموافقة. هؤلاء يقولون عندنا روايات ماذا متعارضة متعارضة، واضح هاي الروايات المتعارضة، فإذا أعرض المشهور عن طرف منها فالحجية لماذا للطرف الآخر، بل كلما ازدادت الروايات صحة وعدة ولم يعملوا بها، هذا يكشف عن وجود خلل لا نعلمه ماذا لا نعلمه فيها. وهذا هو المبنى المشهور من أن إعراض المشهور كاسر وعمل المشهور ماذا جابر. خب هذه المسألة أنتم تعلمون أصوليا بها ثلاث نظريات. النظرية الأولى وهي نظرية المشهور، وهي أن الإعراض كاسر وكلما ازداد صحة ازداد ماذا وهنا وضعفا، والعمل ماذا جابر. النظرية الثانية اللي هي للسيد الخوئي، لا الإعراض جابر ولا العمل ماذا لا الإعراض كاسر ولا العمل ماذا جابر. الاتجاه الثالث أعزائي، وهو ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس الله نفسه، قال أن الإعراض كاسر أما العمل ماذا ليس بجابر. وهذا المعنى أعزائي اللي يردون يراجعون في المجلد الرابع من تقرات بحثه صفحة 426. قال ومن مصاديق ذلك المسألة المعروفة بإعراض المشهور عن خبر صحيح، فإنه يوجب سقوطه عن الحجية إذا كانت الشهرة من قبل الأقدمين من علمائنا القريبين لعصر النصوص، ولم يكن تفسير مدركي اجتهادي واضح ماذا لفتواهم. يعني لو نرجع إليهم نجد بيني وبين الله مقتضى القواعد أن يعملوا بهذه الروايات، ولكن مع ذلك ماذا لم يعملوا بها، كما في روايات مثلا طهارة أهل الكتاب، مقتضى القاعدة أن يجمعوا بينها وبين ماذا وبين الروايات النجاسة بحمل روايات النجاسة على التنزه والاستحباب. جيد، الآن أعزائي أنا ما رح أدخل، التفتوا جيدا، ما رح أدخل إلى البحث الكبروي أعزائي. يعني في علم الأصول ما هو مبنانا؟ مبنانا واضح أعزائي، إحنا ماذا؟ لا العمل جابر ولا الإعراض ماذا؟ ولا الإعراض كاسر. طبعا هذا في هاي السنوات الأخيرة، وإلا قبل 20 سنة عندما درسنا مولانا كتاب الظن كتب على مبنى ماذا؟ على مبنى السيد الشهيد، وإلا الآن لا نوافق على ذلك المبنى. جيد، أما الأعلام، الأعلام الذين استندوا، التفتوا جيدا، الأعلام الذين استندوا منهم أعزائي الفقيه الهمداني. الفقيه الهمداني في المجلد السابع صفحة 254، باعتبار أنه اليوم إن شاء الله أحاول الدرس الأخير مولانا فأنا تكلمت مولانا. قال إلا أن يقال، صفحة 254 المجلد السابع، إلا أن يقال إن إعراض المشهور عن أخبار الطهارة أسقطها عن الاعتبار، فأخبار النجاسة على هذا التقدير حجة سليمة من المعارض، يجب الأخذ ماذا بظاهرها باعتبار أن الطرف الآخر حجة وليس بحجة لأنه أسقط الإعراض حجيتها. هذا المورد الأول.
المورد الثاني أعزائي في القواعد الفقهية المجلد الخامس صفحة 349، قال: نعم، أحد أسباب الوثوق بالصدور كون الراوي ثقة إن لم يعارضه جهة أخرى، ولا شك في أن إعراض قدماء الأصحاب عن رواية وعدم العمل بها مع كونها بمرأ منهم مضبوطة في كتبهم ووصلت إلينا بواسطتهم ومع تعبدهم بالعمل بالأخبار وعدم الاعتناء كذا، هذه كافية لإسقاط ماذا؟ تلك الروايات. البحث من الإخوة يراجعونه بعد ما عندي وقت. المورد الثالث أعزائي ما ذكره السيد الإمام قدس الله نفسه، المجلد الثالث صفحة 291 أعزائي: ولا شبهة في عدم بناء العقلاء على العمل بمثل الروايات التي أعرض عنها الأصحاب. إذن مع أن الروايات معتبرة صحيحة، إلا أنه إذا أعرض عنها الأصحاب ماذا؟ ها؟ لا إشكال أنها تسقط عن الحجية. هذا من المورد الثالث. إنما الكلام كل الكلام أعزائي، قلت لكم هنا يوجد بحثان. البحث الأول كبرى هذه القضية صحيحة أو غير صحيح، هذا البحث الأول، وهذا بحث أعزائي في علم الأصول ليس بحثنا هنا. البحث الثاني أن المقام من صغرياتها أو ليس من صغرياتها. العجيب مولانا أن جملة من الأعلام كالشهيد الصدر وغيره أعزائي، جملة منهم مع أنهم قالوا أن الإعراض كاسر، ولكن قالوا أن المقام ماذا؟ ليس من صغرياتها. لماذا؟ يقولون لأنه نعلم أن هناك حيثيات أخرى أدت إلى الإعراض وليس أنها غير، يعني بعبارة أخرى الإعراض شلون تتذكرون في الإجماع، قلنا الإجماع إذا احتمل المدركية حجة وليس حجة ليس بحجة، هنا الإعراض إذا صار مدركيا أو احتمل المدركية فإنه حجة وليس بحجة ليس بحجة. ولذا نجد أن الفقيه الهمداني يصر على صحة ماذا؟ صحة هذه القاعدة، ولكن يقول أبدا المقام ليس من تطبيقاتها. هذا بعد على مبناكم أنتم بعد، إحنا ما نريد ندخل في التفاصيل. التفتوا جيدا أعزائي. الفقيه اللامداني صفحة المجلد السابع صفحة 245 و255 قال: فنقول لا شبهة في أن إعراض أصحابنا عن رواية واصلة إلينا بواسطتهم مع شدة اهتمامهم بالتعبد بما وصل كله هذا صحيح، لكنك خبير بعدم كونه موجبا للقطع بالخلل غالبا، وعلى تقدير حصول القطع بذلك فلا، أما المقام فليس ماذا؟ فليس من صورته. إذا أرد أقرأ مولانا الوقت ينتهي والإخوة إن شاء الله هم يراجعون صفحة 255 وصفحة 256. وعليه فكيفما كان فأخبار الباب الدال على الطهارة لتكاثرها تضافرها وصحة أسانيدها واعتضاد بعضها ببعض أجل من أن يطرأ عليها وهن في سندها. التفت جيدا، في سندها بناء على الإعراض أو دلالتها بناء على التقية، لأنه هو أيضا لا يقبل ماذا؟ أن هذه الروايات محمولة على التقية. يقول إذا الروايات الطهارة لا إشكال لا في أصالة ماذا؟ ها؟ في أصالة الصدور لها ولا في أصالة الجهة لها، لإمكان دعوى القطع بصدور أغلبها لو لم نقل بذلك في كلها كما ذهب إليه بعض، فلا يتطرق إليها الوهن من حيث السند، وأما دلالتها فهي من القوة بمكان كاد يكون بعضها نصا في المدعى. ومن الواضح إذا صارت نصا في المدعى ومشكلة التقية ما موجودة، إذن الروايات الدالة على النجاسة تحمل على ماذا؟ تحمل على تنزه، فلا نجد في أنفسنا ريب في دلالتها، وإنما الريب التي تتطرق إليها إنما هي في جهة صدورها، وهذا ماذا أيضا لا نقبلها، يعني مسألة التقية. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي، التفتوا لي جيدا، المورد الثاني الشهيد الصدر قدس الله نفسه في المجلد الثالث صفحة 353 إلى صفحة 358 أعزائي، يقول: فيتعين تفسير ذلك باطلاعهم. يقول مع أن الروايات من حيث السند والدلالة واضحة على الطهارة، إذن لم يعملوا بها، لابد إما أن وجدوا خللا أين؟ في السند، أو وجدوا خللا أين؟ في المضمون، وإلا لا طريقة ثالثة له. مع أنها معتبرة سندا وواضحة دلالة، ومع ذلك ماذا؟ لم يعملوا بها. إذن إما لخلل أين؟ في النقل، وإما لخلل أين؟ في المنقول أعزائي. يقول: فيتعين تفسير ذلك باطلاعهم على خلل في الناقل أصالة الصدور، أو خلل في المنقول ما يرتبط بأصالة ماذا؟ الظهور أو أصالة الجهة، بمعنى وجود ارتكاز واضح للنجاسة، إلى أن يقول: أما على الأول فيرد عليه كذا وكذا، وأما على الثاني فيرد عليه ماذا؟ كذا كذا. يعني يرجع المسألة في المنقول مو في النقل. يقول: في النقل اتضح لكم أنها ماذا؟ ثابتة صدورا. أما في المنقول، تفتولي، في المنقول يقول: نحن نتصور بأنه كانت هناك حيثيات ارتكازية احتياطية، ونحن إذا تذكرون مسألة الاحتياط، هذه صارت منشأ لأن يعرضوا على النجاسة، وعلى مرور الزمن هاي الفتوى ماذا؟ تقوت شيئا فشيئا، فتحولت من الاحتياط إلى ماذا؟ إلى الفتوى. فإذا يحتمل أن الإعراض مدركي أو غير مدركي مولانا؟ مدركي، وهو قال بشرط أن لا يكون ماذا؟ الإعراض مدركيا. فلهذا مع قبوله للكبرى، إلا أنه يقول أن المقام ليس من صغرياتها. فلذا يأتي في صفحة 358 يقول: وعليه فلا موجب لسقوط أخبار الطهارة عن الحجية في نفسها، وعلى ضوء ذلك كله نلاحظ إلى آخره. الإخوة إن شاء الله يراجعون هاي الخمس صفحات بعد، احنا اليوم ما نقرأهن مولانا. جيد، يبقى عندنا أخير، الإخوة اللي يردون يراجعون الحق والإنصاف، أفضل من بحث هذه القضية مفصلا الشيخ اللنكراني مولانا. لماذا؟ باعتبار أن السيد الإمام قدس الله نفسه استند إلى ماذا؟ إلى أن إعراض المشهور أسقط روايات الطهارة عن الاعتبار، وهو يقبل المبنى منه الشيخ اللنكراني، ولكن يريد أن يقول أن المقام ما هو؟ ليس من صورياتها. ولهذا من غير أنه وقف عندنا هنا، بعد تلميذه يريد يناقش ماذا؟ أستاذ مولانا، ولهذا وقف تفصيلا الحق والإنصاف في المجلد الثالث من كتاب الطهارة صفحة 659 659 يقول: وأما حديث إعراض المشهور عن الروايات الذي هو المرجح ماذا؟ المرجح الثالث، المرجح الأول الكتاب، المرجح الثاني العامة، المرجح الثالث ما هو؟ الإعراض. وأما حديث إعراض المشهور عن الروايات الدالة على الطهارة فلو سلم، أولا نسلم يعني ماذا؟ غير تام هذا الإعراض في محله أو في غير محله؟ في غيره. فلو تنزلنا، التفت جيدا، يقول: فلو سلم لكان مقتضاه سقوط أخبار الطهارة عن الاعتبار والحجية. قبلنا، ولكن نحن قلنا فيما سبق أنه يوجد عندنا دليل على النجاسة ولا يوجد؟ لا يوجد. إذن نشك في طهارة أهل الكتاب وعدم طهارتهم، فنجري أصالة الطهر. خصوص ما أدري واضح صار عزاي؟ قال: فلو سلم لكان مقتضاه سقوطها عن الاعتبار والحجية، وقد بينا أن أخبار النجاسة لا دلالة لها على النجاسة، فتصبح المسألة فاقدة للدليل على أحد الطرفين، لا دليل على النجاسة لإعراض المشهور، لا دليل على الطهارة لإعراض المشهور، ولا دليل على النجاسة لأنه ماذا؟ لا دلالة فيها، فلا محيص عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بعد عدم وجود الدليل في البين. مع أن إعراض المشهور الآن يرجع إلى ماذا؟ أول سلم، الآن يقول لا، لا نسلم ماذا؟ ها؟ أن هذا الإعراض حجة أو ليس بحجة، يكسر أو لا يكسر؟ لا يكسر، مع أن إعراض المشهور عن روايات الطهارة لو أوجب الكشف عن وجود خلل فيها، لأنه لابد أنه لابد مو نتعبد، نقول لو اطلعوا على ما لم نطلع عليه، وحيث أنهم أقرب إلينا من النصوص، إذن هاي الروايات إما خلل في النقل وإما خلل في المنقول كما أشرنا، فإما أن يكون كاشفا قطعيا وإما أن يكون كاشفا ماذا؟ ظنيا. لو كان الأول فلا بحث فيه، يعني لو حصل لك علم بأنه انكشف لك قطعا أكو خلل، هو القطع حجة حتى لو حصل مو من إعراض المشهور، منه عاقل غراب منه. لماذا؟ لأن القطع ما هو؟ هذا بعد ما له خصوصية لأي شيء لإعراض المشهور أبدا، كل علاقة ماله. ولهذا عبارته هو لطيفة، يقول فلا بحث فيه لأن القطع حجة من أي طريق حصل منه. هذا بعد أكو خصوصية لإعراض المشهور أو لا توجد؟ لا توجد. ولو كان الثاني يعني أنه نظن أنهم اكتشفوا خللا في النقل أو المنقول، فنقول الخلل المكشوف بالإعراض بالكشف الظني إما أن يكون من حيث أصل الصدور، وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، وإما أن يكون من حيث ماذا؟ الدلالة، لو أصالة الصدور، لو أصالة الظهور، لو أصالة الجهة، وإما أن يكون من جهة الابتلاء بالمعارض الأقوى، وكلها والتالي بشقوقه باطل لو صحيح أعزائي، باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. أما من حيث أصل الصدور فكذا، وأما من حيث جهة الصدور فكذا، وأما من حيث الدلالة فكذا، وأما من احتمال وجود معارض أقوى فكذا. فقد انقدح أن إعراض المشهور عن روايات الطهارة على تقديره لا يوجب خللا فيها، لا من حيث الصدور، أهلا بناصرنا أغي لا فاضل، لا من حيث الصدور ولا من جهة الصدور، من حيث الصدور ولا من جهة الصدور، ولا وهنا فيها من حيث الدلالة أو الابتلاء بالمعارض الأقوى، فمقتضى القواعد المحكمة والروايات المعتبرة طهارة أهل الكتاب. والشهرة الفتوائية وإن كانت متحققة على خلاف ما قلنا، إلا أنها ليست بحجة شرعية، والحمد لله رب العالمين. أنا يعني شنو قلنا غير هذا مولا؟ وشنو قلنا غير هذا مولا؟ والإجماع المنقول أيضا كذلك، والمحصل منه على تقديره لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم، لأنه يحتمل قويا بل الظاهر أن مستند المجمعين يعني مدركي، وأنت خبير بأن هذا الجمع. وبعد ذلك يقول إذن يجمع بين الروايات على فرض التنزل، وأنت خبير بأن هذا الجمع مما لا مانع منه لو كانت أخبار النجاسة تام دلالة، وقد عرفت ماذا؟ عدم تماميتها، فلو سلمنا التمامية أيضا فالجمع العرفي يقتضي ماذا؟ يقتضي ذلك. هذا تمام الكلام أعزائي في المرجح الثالث، وبهذا تم الكلام ماذا؟ ها؟ في مسألة طهارة أهل الكتاب. نعم توجد بعض المسائل مرتبطة بالفتوى بعد هنا لا ندخل فيها، من قبيل مثلا المسلم إذا غاب على بعض المباني غيبته وكان نجس ثوبه أو يده، غيبته ماذا؟ مطهرة. أهل الكتاب أم كذلك أم لا؟ ما أدري واضح يعني. أنا رأيت أنه يده مست خمرا وقلنا بنجاسة الخمر مثلا، وذهب ساعة ورجع مولانا، أستطيع أن أقول بأنه لعله جنو، ها غسل يده متطهرة، غسل يده أم لا؟ بالنسبة إلى المسلم ماذا؟ الغيبة ما هي؟ هذا على الخلاف فيها هسه في محله، ولكن بالنسبة إلى أهل الكتاب يجري أو لا يجري، لا بد من النظر إلى أدلة الغيبة، هل مختصة بالمسلم أو ما هي عامة؟ فإن ثبتت العمومية بعد لا فرقة، وإن ثبتت الخصوصية نقول لا من هذه الجهة. ولذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه معتقد ماذا؟ معتقد بأنها مختصة بمن، مع أنه قائل بطهارة أهل الكتاب، لكن يقول مختصة بمن؟ مختصة بالمسلم. بعد هذه تفصيلات أخرى لا علاقة. يبقى مطلب أخير كنت قد وعدت الأعزاء أن أقف عنده، ولكن باعتبار أنه اليوم أريد أن أعطل مولانا فقط أعنون البحث وتفصيله إن شاء الله إلى وقت آخر، وهي نظرية صاحب الحدائق. نظرية صاحب الحدائق يقول أساسا نعم نحكم بنجاسة ماذا؟ أهل الكتاب، بل نحكم بنجاسة من؟ ها كل المسلمين، بل نحكم بنجاسة عموم الشيعة مولانا إلا الاثنى عشري، لأن الشيعة مو فقط اثنى عشرية، لا أقل ست سبع فرق شنو شيعة موجودين، زيدية موجودين، إسماعيلية موجودين، لا أقل هذول الرسمي مولانا. فهو يحكم على جميع الشيعة همتينا بالنجاسة، مو على جميع شنو ها البعض ما يلتفت مولانا، لا يصرح، هو يقول كل الشيعة شنو، بس هو ما يسميهم شيعة، يعبر عنهم زيدية وإسماعيلية وما أدري كذا. خذ في الواقع هذول شنو؟ هذول الشيعة، ولكن شيعة زيدية، شيعة إسماعيلية. ولهذا أنتم اذهبوا إلى كتب الفرق والنوبختي يجعلهم من فرق من؟ من فرق الشيعة مولانا، إلا من؟ إلا الإذن عشرية مولانا أو الإثنى عشرية. في المجلد الخامس صفحة 189 يقول ينبغي أن يعلم أن جميع من خرج عن الفرقة الإثنى عشرية من أفراد الشيعة، فإذا مو بس أهل الكتاب، مو الكفار، مو البوذية، مو المسلمين، كل الشيعة هماتي أنا محكومين. فلهذا يوم القيامة أمير المؤمنين سلام الله عليه ها الله أصلا مو أمير المؤمنين، الله سبحانه عنده شغل زايد يوم القيامة، اليوم عنده شغل ها الدائرة وين محصورة مولانا؟ يصيح المنادي منه لإثنى عشرية، يطلعون أربع خمس نفرات مولانا، باعتبار ليش في قبال مئات المليارات من البشر كم يصيرون ها قداتهم يصيرون، يقول طبوا للجنة، أصلا لا حساب لا ميزان لا كذا، هذولا محبوا علي حسنة لا تضر معها سيئة، روحوا للجنة والباقي مجنوا، أطبقوا عليهم الأرض مولانا، جيبوا نار جهنم طيحوا حظهم مولانا. هسه بينك وبين الله هاي القراءة، قراءة رب العالمين ورحمن رحيم وسبقت رحمتي غضبي، لو فد واحد جلاد قصاب مولانا يهمن. قل هذا بيني وبين الله، هذا الله اللي يقوله أغاية منه صاحب الحدائق؟ لا ما اعتقد بها، ما معتقد بها، لانه انا معتقد الله شنو هو؟ الله بروايات الطرفين التفت انه تمتد يشفع ثم يشفع اشفع الشافعين حتى يمد لها ابليس عنقه. هذا الله اللي انا اعرفه، وهذا الله الذي يعرفه ماذا؟ القران، وتعرفه ماذا؟ الروايه. أما طالع شعرة من هالمسكينة فيعلقوها كذا ألف سنة شنو من الشعرة وين مولانا؟ بنار جهنم مولانا. هذني منطقين، هذني توجه على الأحوال. يقول من أفراد الشيعة كالزيدية والواقفية والفطحية والإسماعيلية ما يقول ونحوها، فإن الظاهر أن حكمهم حكم النواصب، مو أنه مسلمين، مو أنه بيني وبين الله قاصرين مقصرين، حكم شنو؟ يعني أنجس من الكلاب والخنازير، هذا منطقة، هذا المنطق. لا يا روح هسه هاي مو نظر، هذا بحث شو اسمه. أما نظريته ما هي؟ وقتنا انتهى، نظريته أنا فقط أعنونها. نظريته ما هي يا أعزاء؟ يقول أن النجاسة في حال الاختيار توجد نجاسة، في حال الاضطرار ترتفع النجاسة. مو أنه أنت معذور فإذا وجدت مندوحة راح شنو؟ راح شنو؟ اتطهر. التفت جيدا، فرق أكو بين أنه نجس في حال الاضطرار شنو؟ ها؟ أحكم بالطهر، بس بمجرد رجعت إلى البيت أنت نجس لو طاهر؟ أنت شنو؟ نجس. يجب عليك ماذا؟ الطهر. يقول لا، أساسا حكم النجاسة مش يصير، مو التكليفي، الحكم الوضعي. التفتوا لي جيدا. إذا تبين أنه أساسا ظروف الشخص دا يغير فقط الحكم التكليفي لو حتى الحكم الوضعي. ما أدري واضح ولا؟ هذه نظرية بعد تختلف كاملا عن نظريتي القوم اللي يقولون يتغير الحكم التكليفي فقط. التفت جيدا عبارته هذه، يقول بأنه يقول لا يخفى أنه على تقدير القول بالنجاسة كما اخترناه، فلو ألجأت ضرورة التقية إلى المخالطة جازت المباشرة دفعا للضرر كما أوجبته شرعية التقية في غير مقام من الأحكام، إلا أنه يتقدر بقدر الضرورة فيتحرى المندوحة مهما أمكن. بقي الكلام في أنه لو زالت التقية بعد المخالطة والمباشرة بالبدن والثياب فهل يجب تطهيرها أم لا؟ هذا يجب تطهيرها أم لا، هذا حكم وضعي لا علاقة له بالحكم التكليفي. إشكال ينشأ من حيث الحكم بالنجاسة فيجب ماذا؟ الطهارة، لأنه هاي النجاسة الحكم التكليفي ما لها ارتفع للحكم الوضعي، فإذا بعد ذلك يجب عليه ماذا؟ أن يتطهر. وإنما سوغنا مباشرتها للتقية، وحيث زالت التقية فحكم النجاسة باق على حاله، وهذا هو مبنى ماذا؟ وهذا هو مبنى المشهور. هذا مبني على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد واقعية. الآن ضرورة تقدر بقدرها ولكن لا يتغير الواقع، يبقى نجس هذا الشيء. ما أدري واضح؟ قال باق على حاله فيجب إزالتها إذ لا مانع من ذلك بعد المندوحة. ومن حيث هذا الجواز أنه لا يجب ماذا؟ لأنه أساسا لم يكن نجسا في حال الاضطرار، مو كان نجسا أنت ماذا؟ معذورون. يعني في حال الاضطرار حكم النجاسة ماذا؟ ارتفع. فإذا ارتفع حكم التقية بعد أنت كان نجس لابد تطهر أو لم يكن نجسا، لم يكن سالما بانتفاء الموضوع. ما أدري واضح هذه؟ قال ومن حيث تسويغ الشارع المباشرة وتجويزه لها أولا، فما أتى به من ذلك أمر جائز شرعا، وهو حكم الله تعالى في حقه في تلك الحال. يعني حكمه طهارة لو نجاسة؟ طهارة. وعود الحكم بالنجاسة على وجه يوجب التطهير بعد ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ما عندنا دليل أنه شنو. فبعبارة أخرى أنت سف جيدا، أنت في حال أليف البول شنو؟ نجس. في حال باء، بابا هذا ينسجم مع المصالح والمفاسد الواقعية أو لا ينسجم؟ لا ينسجم، لأن الواقع يتغير أو لا يتغير. الظاهر قد يتغير للضرورة ولكن الواقع ماذا؟ وهذا ينسجم مع مبناه كما قرأنا في الدرر النجفية، أن الطهارة والنجاسة ما مرتبطة بماذا؟ بالواقع، ولكن مع ذلك يظهر مبناه النساء هناك. وبالجملة فالمسألة لا تخلو عندي من نوع توقف لعدم الدليل الظاهر في البين، والاحتياط فيها ظاهر لا يفتي فيها. وهذا المعنى أعزائي بشكل واضح أشار إليه منه أشار إليه شو اسمه؟ وين صار مولانا؟ الفقيه الهمداني. الفقيه الهمداني مولانا أشار إليه في المجلد السابع صفحة 259. قال فالحق أن المسألة في غاية الإشكال، ولو قيل بنجاستهم بالذات والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بها. إذا نجسون في حال الاختيار، عند الابتلاء نجس أو ليس بنجس؟ لا، الشارع رفع حكم النجاسة قريب من ماذا؟ أو شدة الحاجة إلى معاشرتهم أو مساورتهم أو معاشرة من يعاشرهم لمكان الحرج والضرورة كما يؤيده أدلة نفي الحرج. هذا الباب أعزائي لو انفتح واقعا باب ينفتح منه تأسيس فقه جديد. يعني شنو؟ يعني أن الأحكام ليست لها واقعيات وإنما تابعة لوضع من؟ للمكلف. فإذا وضعه أليف حكم شنو؟ أليف. إذا وضعه باء حكمه شنو؟ باء. إذا وضعه جيم حكمه جيم. إذن سؤال، صلاة واجبة صلاة الليل ومستحبة ملان؟ من يقول؟ أعوذ بالله، واجبة ومن الليل فتهجد به، ولكن هذا منه؟ إذا توصل إليه، إذا صلاة الليل بها مصلحة واقعية يفرق أنا ورسول الله وما بها، إذا تبين شخص رسول الله ضمن هاي المنظومة صلاة الليل شنو؟ بالنسبة أنا وأنت مستحبة، بالنسبة لطبقة ثالثة أصلا يصير مكروهة، يكون مشكلة مكروهة. عد بعد يبقى شيء للتعارض أو لا يبقى شيء لباب التعارض؟ ها؟ لا يبقى، لأن الروايات لابد أن نعرف أن الإمام لمن يخاطب مولانا، ده يخاطب الطبقة الأعلائية، لو ده يخاطب الطبقة الوسطائية، لو ده يخاطب الطبقة ماذا؟ الأدنائية. الموسيقى النظر إلى الأجنبية محرم مولانا، المن مطلقة، المبنى القائم يقول مفسدة واقعية، على هذا المبنى يقول لا بيني وبين الله، إذا يحرك ويوقع في الحرام فشنو؟ حرام. إذا بيني وبين الله يمر من جنب الأجنبية وكذا وكذا كما يمر من جنب البهائم مولانا، لا يؤثر فيه شيء، حرام لو مو حرام؟ ليس حرام. ما أدري واضحة المسألة؟ هسه طبقوها بالنجاسة بس أنا وسعتها. ليش وسعتها؟ لأنه هاي النظرية مولانا مشتغل عليها عبد الوهاب الشعراني في كتاب الميزان 3 مجلدات، وهي نظرية الحق والإنصاف تستحق ماذا؟ تستحق بحثا قيما من الناحية الأصولية، وهو أنه أساسا نحن أمرنا وينما يستند؟ يستند إلى الأحاديث، أمرنا أن نكلم الناس على قدري عقولهم، فإذا يتحمل الشدة فأوجب عليه الفعل، وإذا ما يتحمل الشدة فأرخص له ماذا؟ أرخص له الفعل. في المجلد الأول هذا عبد صاحب اليواقيت، فإن جميع المكلفين لا يخرجون على القسمين قوي وضعيف من حيث إيمانه أو جسمه في كل عصر وزمان، فمن قوي منهم خوطب بالتشديد بالعزائم، ومن ضعف منهم خوطب بالتخفيف والأخذ بالرخص، وكل منهما حينئذ على شريعة من ربه، ولكن كل ماذا؟ بحسبه. بلي كاملا أقول كل هو قد يبدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات في 3 مجلدات، يقول ماكو تعارض بين الروايات، إذا وجدتم الإمام هنا شدد فالطرف ماذا؟ يتحمل التشديد، وإذا وجدتم هنا رخص فالطرف لا يتحمل التشديد، فيكتب فقه جديد. ولا نعتقد نحن بقاعدة كل ما لزم منه تأسيس فقه جديد فهو باطل، لأنه هاي الكبرى عندنا صحيحة لو مو صحيحة غير صحيحة. هاي النظرية إن شاء الله وعد منا لكم، فإن شاء الله إذا بقينا إن شاء الله أحياء وسالمين السنة القادمة هاي النظرية سنقف عندها مفصلا، لأنها تستحق الوقوف عندها، والحمد لله رب العالمين.